بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. اليوم حديثي في واقع الأمر حديث ذو أهمية، وأتمنى حقيقة من كل من يشاهدني أن يلقي بسمعه وبقلبه وبصره إلى هذا الحديث، لكونه يتناول ظاهرة من الظواهر الخطيرة التي تمر بها مجتمعاتنا، ولا يجوز لأحد أن يحاول التغافل عن هذه الظاهرة، لأننا في واقع الأمر إذا تركنا هذا الأمر هكذا وليناه ظهورنا فإنه سيكبر ويصبح ورم كبير مجتمعي لا يمكن السيطرة عليه، ولا شك بأن هذا له آثاره السلبية ونتائجه المدمرة وصواعقه المهلكة على الأسر والأولاد والتربية، حتى الجوانب الأمنية والجوانب السلوكية والأخلاقية. هذه الظاهرة إخواني وأخواتي ظاهرة الطلاق، وظاهرة الطلاق أصبحت حقيقة مسألة مقلقة، ولذلك تجد حديث المجالس، حديث البرامج والإذاعات والقنوات، حديث المنابر، حديث النخب أيضا، ودعوة بأن التقليل من هذا الأمر وأنه غير موجود. هذا في واقع الأمر انصراف عن الحقيقة، وترك المرض يسري في الجسد والتعلل بأشياء لا قيمة له. لذلك تجد بعض الناس قد يكون قصده حسن ونيته طيبة، يقول لا ما عندنا، هذه أعداد بسيطة وكذا. لا، الأعداد كبيرة. جميع المجتمعات العربية والإسلامية تشكو من قضية الطلاق، كونه ظاهرة، أصبح ظاهرة حقيقة تجاوزت الحد الطبيعي، ولذلك لها مخلفات مدمرة على الأسر وعلى المجتمعات. وحقيقة أصبح من هو في الميدان يدرك خطورة هذا الأمر، والسكوت عليه في واقع الأمر أعتقد بأنه خطأ كبير فادح، ربما يقود إلى جملة من الأمور التي لا تحمد عقباها. ولذلك نحن في برنامجنا واجهنا جملة بل سيل كبير من الأسئلة المتعلقة بقضية الطلاق. أنا شخصيا أتلقى غير في خارج البرنامج جملة كبيرة أو سيل كبير من قصص متنوعة كلها قادت إلى الطلاق، ولذلك أحببت في هذا اللقاء أنني أذكر حقيقة قصص. هذه القصص هي أسباب ودوافع لهذا واقع الناس، ومشاركتنا في حل قضايا الطلاق يعني ارتسمت عندي خريطة معينة، ارتسمت عندي صورة فيما يتعلق بقضايا الأسباب والمهيجات والدوافع لقضية الطلاق. لماذا؟ لأن من المهم جداً إذا أردنا أن نعالج أي مشكلة لابد من النظر في أسبابه، لابد من النظر في أسبابه. ما يمكن أبدا لطبيب يعطي المريض علاج وهو لم يشخص المشكلة بعد، لم يشخص المرض بعد. ولذلك هذه الظاهرة تمثل مرض ورم خطير، لابد لها من مسببات ومهيجات. ولذلك حقيقة من خلال معايشتي لأحوال الناس أجد أول سبب من الأسباب التي تدفع إلى التسرع في الطلاق والندم بعد ذلك وعض أصابع الندم هي قضية الغضب، وعدم سيطرة الإنسان على غضبه أو على نفسه، أو على يعني عدم فهمه لقضية كيفية التصرف حال الغضب. يعني نحن ما من أحد إلا وهو يغضب، الغضب شيء طبيعي في الإنسان، وإن كان الغضب طبعا الغضب على نوعين، غضب محمود وغضب مذموم. أنا أتكلم عن الغضب المذموم، الغضب المذموم الذي يحضره الشيطان والذي يقود الغاضب إلى أن يتصرف تصرفا يندم عليه. قد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. وفي هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغضب، لأن الغضب في واقع الأمر إذا تصرف الإنسان أثناء الغضب تصرف قولي أو تصرف فعلي، بالمجزوم المحقق أنه سيندم في نهاية المطاف. ولذلك تجد يعني جملة من الجرائم، جملة من الحوادث، عدد من المشاكل التي حصلت سببها الغضب. ولذلك الآن مثلا قد يطرح أحدكم سؤال يقول: طيب ماذا أعمل إذا زوجتي أغضبتني؟ أها، إذا أغضبتك فعلا استفزتك، أنت الآن لا يجوز لك أبدا أن تسمح لنفسك أن الغضب هو الذي يقودك أن تتصرف أي تصرف، سواء طلاق أو ضرب أو أي شيء من هذه الأشياء التي يمارسها كثير من الرجال. إذا تسأل تقول: ماذا أفعل؟ تفعل مثل ما أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن لما بين بأن الغضب جمرة، والغضب طبعا نار، ولذلك الشيطان يحضر هذا، وهذه النار لا يطفئها إلا الماء. ولذلك أنت الخيار الأول أنك تقوم فتتوضأ، فإن ذهب الغضب الحمد لله، إن لم يذهب اغتسل كما ينص على ذلك الفقهاء، فإن هذا الماء الطهور البارد هذا يطفئ جمرة الغضب ويذهب عنك قدر كبير جدا مما حملته في صدرك ومما يعني تفكر فيه. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أيضا: من كان واقفا حال الغضب يجلس، ومن كان جالسا يضطجع. فتغيير حالة الشخص أثناء الغضب مهم جدا، فهو ينتقل من حالة إلى حالة، والإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله، لكنه يسعى ويبذل سبب حتى يصرف عنه هذا الغضب. كذلك ما يتعلق بالانصراف عن المكان، المكان الساخن، المكان المتوتر، المكان الذي إذا رأيت خصمك الآن نفترض الزوجة، مجرد يعني وجودك والملاسنة والتراشق بالألفاظ وبالكلمات هذا ربما يقودك إلى الطلاق، أغير مكانك، تخرج من الغرفة. إلى ذلك الغضب سبب رئيس من الأسباب التي تدفع كثير من الناس إلى الطلاق، بل أغلب الناس يطلقون ساعة الغضب ثم يندمون. بالمناسبة أنا أتحدث عن هؤلاء الذين يأكلون أصابعهم ندما على هذا التطليق، لأنه ما كان في داعي، ما كان في داعي. أنا لا أتحدث عن أشخاص خلاص انتهت العلاقة واتفقوا على أن ينهوا في المحكمة، لا، أنا أتحدث عن هذه الظاهرة الخطيرة التي يندم فيها كثير من الناس، يندمون بهذا الطلاق ويتمنى بأنه لو لم يغضب، يتمنى بأنه لو خرج ساعة الغضب، يتمنى ويتمنى. وأنا أعلم يقينا بأن كثير ممن يشاهدني ويتابعني ممن حصل لهم مثل هذه الحالات يعرفون هذا الشيء. ولذلك إخواني وأخواتي، الغضب هو القادح الأول لشرارة الطلاق، الغضب هو الأمر الأول الذي يدفع كثير من الناس إلى التطليق. ولأجل هذا يجب على الزوج أن يتقي الله وأن يتعامل تعامل شرعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين يستبان، يعني بينهم كلام ومثل ما يقولون تراشق بالألفاظ وقيل وقال وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أحدهما قد انتفخت أوداجه من الغضب، أحمر وجهه، انتفخت الأوداج، فقال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسمعها بعض الصحابة فذهب إليه في سعة الغضب فقال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: أتراني مجنونا؟ شوف الغضب وين يصل بالإنسان، أتراني مجنونا؟ ولذلك خطوات شرعية يبذلها الإنسان يستطيع من خلالها السيطرة على أعصابه، السيطرة على نفسه، السيطرة على غضبه، يكون غضب يحاصر الغضب، وذلك من خلال كما ذكرت أن يغير حالته وهيئته من القيام إلى القعود، من القعود إلى الاضطجاع، أن يغير حالته بالخروج خارج المكان الساخن المتوتر، أن يذهب فيتوضأ أو يغتسل مثلا، بهذا تنطفئ جمرة الغضب، وبعدين يعني يرجع إليه عقله ويبدأ يفكر تفكير سليم. هل إذا طلق الآن فعلا يكون قد طلق طلاقا صحيحا أم أنه سيندم؟ هنا يرجع له عقله. أما في ساعة الغضب فهو عقله قد غاب، وذهب. ولذلك إخواني هذه القصص التي تأتينا بشكل يعني تقريبا يومي مؤلمة والله موجعة، والسبب في ذلك أن كثير من الناس وللأسف ما يتصرف التصرف الصحيح أثناء الغضب. سبب ثاني وهذا حقيقة من الأسباب المهمة، وهو دخول أطراف خارجية عن البيت، بمعنى أن الزوجة تدخل أهلها في موضوع خصومة بينه وبين زوجها، أو الزوج يدخل أهله، أو هو يذهب بعض الأزواج فيدخل أهل الزوجة فينفجر الوضع ويتأزم الحال، وحقيقة تكبر المشكلة، يعني بدل ما تكون صغيرة تكبر الآن، لأن الآن الحرمة مثلا إذا أدخلت أهلها بينه وبين زوجة مشكلة، مثلا تأخر الزوج، زين الآن الزوجة تأخر، تلاسنت المرأة مع زوجها وتراشقوا بالألفاظ وراحت ودخلت أهلها، لما يدخل الأهل ما تقف القضية عند هذا الحد، ستبدأ تستدعي الماضي، أكل الدهر عليها وشرب، أليس كذلك؟ هذا اللي حاصل. ولذلك شريعتنا لما أمرت الزوجين بأنهما يحاصران المشكلة داخل البيت إنما أرادت هذا، أرادت هذا. ولذلك الآن أغلب الناس اللي حصل منهم طلاق في مشكلة بسيطة بينها وبين زوجها، مشكلة تافهة جدا، لما راحت وأخبرت والديها وإخوانها وأخواتها وقريباتها ودخلوا في المشكلة كطرف، بدأت المشكلة مثل كرة الثلج تكبر، وبدأت المرأة تذكر قصص وقالت تذكر يوم كذا وساعد كذا وعملت لي كذا وما عملت لي كذا، وهي المسألة بسيطة جدا، كان بالإمكان إنهاءها بكلمة اعتذار أو بصبر أو بعفو داخل البيت. كذلك الزوج، وللأسف الشديد بعض الأزواج لديه ضعف في العقل، فتجد ينقل المشكلة إلى عند والديه وإخوانه وأخواته، فيتدخلون كطرف ضد هذه المرأة، فتصبح المرأة في حالة ذهول أمام جمهور من أقارب الزوج يحاججونها ويجادلونها ويقفون ضدها أمام الزوج. والأعجب من ذلك أن بعض الأزواج لمشكلة بسيطة بينه وبين زوجته يروح يستعدي أهلها عليها، مثل ما يقول يريد أن يقطع الطريق عليها، فيروح يخبرهم بأشياء، هنا ينفجر الوضع ويصبح الوضع حقيقة غير مسيطر عليه. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وعلى الأزواج أن يحرصوا على استكتام هذه المشاكل، على الزوجات أيضا أن يحرصن على استكتام هذه المشاكل. شوف فاطمة رضي الله عنها لما أتاها النبي عليه الصلاة والسلام، والدها سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فسأل عن علي فقالت بأنه خرج يعني غاضبته في مشكلة بينه وبينه. النبي عليه الصلاة والسلام ما سألها إيش المشكلة ولماذا، ما سألها أبدا، فذهب يبحث عنه فوجده في المسجد نائم قد لصق التراب ببدنه وبطنه، فقال قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. وهذا من الأدب العظيم الذي ربانا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أننا ما نفتش ولا نبحث عن الأسباب، حتى لو جاء الوالدة خبر بأن الوالدة بأن ابنتها في مشكلة مع زوجها، ما يجوز لها أن تسأل ما دام ما اشتكت إليك. يعني بعض الأمهات عندها عاطفة لكن عاطفة غير منضبطة، فمثلا تسمع بنتها في مشكلة مع زوجها تبدأ تلت وتعجن وتبدأ يعني تحقق في الأمر ولا أكبر محقق العالم، تستخدم كل أدواتها وتحاول أن تصل إلى المشكلة. أنت في عافية، أنت في راحة، ما دام البنت ما اشتكت لك طبيعي، وغدا تضع يدها في يد زوجها وتذهب وتتركك أنت فقط تتحسرين وتتألمين على ألفاظ أو كلام أو تصرف قلتيه ضد زوج بنتك مثلا. كذلك بعض الآباء نسأل الله العافية والسلام، أبدا، بمجرد يصل خبر أنه والله ابنتها بينه وبينها مشكلة بينها وبين زوجها يبدأ أبدا يدخل في الموضوع وكذا، وهذا غلط، هذا غلط. إذا كانت ابنتك عندها عقلية ضعيفة أو ليس عندها النضوج فلا تكون مثلها أنت، ولا تكوني أنت أيتها لم مثل ابنتك. الواجب على الأم أنها تزجر ابنتها إذا جاءت خارجة من بيت زوجها وتأمرها بالرجوع وتحل مشاكلها في بيت زوجها، أما أن تستقبلها بصدر رحب وتقف معها ومثل ما يقولون تسعدها بالبكاء، تبكي وتبكي معها وتسب زوجها وتسب هذا غلط، هذا تدمير للبيت، هذه مساعدة في إنهاء حياة أسرة كاملة، هذه وقوف مع الشيطان، الشيطان الذي يحرص على الطلاق. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله بين الزوجين إلى مرحلة ما يمكن أبدا إلا بإدخال أطراف ثانية، ما يمكن. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وإن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم قال جل وعلا بعد ذلك لما ذكر هذه الخطوات وصعب العلاج، ها، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. قال حكم، ما قال ذكر ولا رجل، حكم، سمى حكم رجل وصل من النضوج، وصل من العقل، عنده من ضبط السيطرة على نفسه بحيث لا يضيع بسبب عاطفة هنا وعاصفة هنا، لا، وإنما يقف موقف العدل ولا يبالي. فابعثوا حكما من أهله وحكما من إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. شوف الإرادة القلبية، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. ولذلك إخواني وأخواتي، من أكبر عوامل الطلاق وكونه ظاهرة تدخل أطراف، تدخل أطراف خارجية من أهل الزوجة ومن أهل الزوج ومن أقارب الزوجة ومن أقارب الزوج ومن أصدقاء الزوج ومن أصدق ومن صديقات الزوجة. وبعضهم للأسف، هذا إذا أحسن الظن، إذا أحسن الظن، ها، يدخل بعاطفة، تشوف صديقتها أو قريبتها تبكي وتتألم وتتوجع فتقف معها من دون نضوج، من دون نظر مآلي ولا مصلحي ولا مقاصدي، ولذلك تحثها على الطلاق. وكذلك أقرباء الزوج يحثونه على مفارقة المرأة، وفي النهاية لما يفترق الزوج والزوجة كل ذهب في حاله من الأقارب، وبقيت الحسرة والندم، مثل الشيطان كما قال جل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. والتشبيه بعيد، لكن أنا أقول مثل هذه الحالة. بعض الناس الآن يقول: طلق يا رجال، ها، وإذا طلق وخلص راح وتركه، قال أنا ما لي علاقة فيك، ويقول المرأة أطلب الطلاق ولا أطلب الخلع، ولما خلعت وطلقت من زوجها تركتها، وما أنا ما أمرتك، أنا ليس لي عليك سلطان، أنا أشرت إليك إشارة، أنت اللي اخترتي هذا الطريق. فتبدأ المرأة تعيش حياة كلها ندم، كلها حسرة، ويبقى الرجل يعيش حياة كلها حسرة كلها ندم، خاصة إذا كان الطلاق طلاق بائن بينونة كبرى. نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من الأسباب التي لمحتها وعايشتها أيضا مع كثير من الناس في قضية التسرع في الطلاق، عدم فقه أحكام الطلاق. كثير من الناس ما يفقه أحكام الطلاق. عندنا حالات بعض الناس يطلق قبل الدخول، بعد العقد قبل الدخول. يعني بعض الناس الآن يقول لك: يا أخي هذه طلقة واحدة، وما يعلم بأن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول، بعد العقد قبل الدخول، بانت منه، يصبح من جملة الخطاب اللي يتقدمون لها من جديد. الآن بعض الناس بينه وبين زوجته وعقد على امرأة وراح سوق الذهب ولا راحوا للمفروشات يختلفون خلاف بسيط، يقول: روح أنت طالق. فيظن المسكين بأنه يقدر يرجعها، لا، ما تقدر ترجعها، ما تستطيع تراجع إلا بعقد جديد، تتقدم لأبيها من جديد، لها نصف المهر، لها نصف المهر، وليس عليه العدة، ما عليه عدة. يعني لو طلقتها الظهر وجاها واحد في الليل يخطبها من أبوها، خلاص راحت منك. ولذلك للأسف نجد بعض الناس يقول: والله أنا ما أدري، أظنها طلقة رجعية. هذا في المدخول بها يكون طلاق رجعي، أما غير المدخول بها فهذا لا يكون طلاق رجعي، هذا طلاق بائن. فإذا عقد الرجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، بانت منه بينونة صغرى، وتصبح أنت خاطب من الخطاب، ولها نصف المهر الذي دفعت لها. ولو جاء رجل بعد هذا الطلاق مباشرة يريد خطبتها، ما لها عدة أصلا هي، ويريد خطبتها، ممكن إذا وافق أبوها وافقت هي. فعلى الناس أن يتقوا الله، تعلموا أحكام الطلاق. الآن الناس اللهم بارك عندهم ثقافة رياضية وثقافة اقتصادية وثقافة جغرافية، ما شاء الله، اللهم بارك. لكن القضايا هذه المهمة اللي يتعلق فيها حلال وحرام، وتعلق فيها حق وباطل، أغلب الناس يجهل هذا الشيء مع الإمكان العافية والسلامة. يعني الجهل بأحكام الطلاق شيء مخيف، مخيف جدا، حتى أن بعض الناس الآن يجي يطلق بالثلاث، يقول لك والله يا أخي ثقافته ثقافة غريبة جدا، يعني يقول لك قالوا لي بالثلاث لازم نطلق بالثلاث، يعني كان بإمكانه يطلق واحدة ويصبح هو حر، ما يحتاج لا إلى قاضي ولا إلى مفتي ولا يحتاج لأحد. ولذلك المطلقة طلاق رجعي زوجة. يعني الآن لو أنا رجلا حصل بينه وبينه مشكلة وألجأته إلى الطلاق، طلق طلقة واحدة يا أخي، هذه سمى طلاق السنة، والطلقة هذه زوجتك تبقى زوجتك، ما يجوز لك تخرجها من البيت ولا يجوز هي تخرج من البيت، لأن الله تعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، تبقى في البيت. قال العلماء تتعرض لزوجها وتتزين له لعله يراجعها. ففترة العدة هذه الثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض، وثلاث أشهر إن كانت من ذوات من الآيسات، هذه كلها تسمى يعني مطلقة طلاق رجعي. يعني لا قدر الله لو الزوج توفي في هذه الفترة ترثه، ولو هي توفيت في هذه الفترة ورثها، لأنه يسمى زوجة رجعية. زوجة رجعية ليش تلجأ للثلاث وتروح تطلق بالثلاث مباشرة؟ من وين جبتوا هذه الثقافة؟ من وين؟ الطلاق السني أن يطلق رجل طلقة واحدة في طهر لم يمس زوجته فيه، يعني ما جامعها، هذا هو الطلاق السني. وبعض الناس يقول لك يا أخي أنا كيف أنتظر، أنا ما أسيطر على نفسي، لأنك ما تأدبت بأدب الله اللي ربانا فيه سبحانه وتعالى، وما تأدبت بأدب النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنك فعلا أشربت محبة الله ومحبة النبي وطاعة الله وطاعة النبي، وقفت على قنطرة التسليم لهما، وعرفت بأن هذه أحكام شرعية، ها عرفت كيف تتصرف. أما قضية والله عادات وتقاليد، هذا كلام باطل، على الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. لذلك تعلم أحكام الطلاق مهم جدا. لما تتعلم أحكام الطلاق مهم جدا أنك تستطيع من خلال أنك تحاصر، أو عموما نحن نحاصر ظاهرة الطلاق. أغلب الناس الآن عنده يتمنى أنه يرجع لزوجته، لكنه خلاص مثل ما يقول طاح الفاس بالرأس وانتهت، خرجت المرأة من ذمتي، لأنه هو السبب، هو السبب. سبب آخر وللأسف الشديد، وهذا موجود في بعض النواحي وبعض الجهات، ما يتعلق بقضية جعل الطلاق على اللسان، في القيام وفي القعود وفي الرضا وفي الغضب وفي الإكرام، إكرام الناس وغيره، شيء مخيف جدا، مخيف جدا. فتجد بعض الناس الآن عبد الطلاق على لسانه على كل شيء، لو جاء يضيف أحد قال عليها الطلاق إلا تتغدى عندي أو تتعشى عندي، عليها الطلاق إلا تجلس هنا، عليها الطلاق إلا تأخذ الهدية، هذا استهزاء بآيات الله، هذا لعب بدين الله. يقول الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا، على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وعلى زوجاتهم أن يضعوا حد لمثل هذا الاستهتار والاستهزاء بآيات الله. للأسف كثير من الزوجات يساعدون أزواجهم على مثل هذا الأمر، حينما يتركون الزوج يطلق 100 مرة و200 مرة. يمكن بعض النساء تسمع الطلاق من زوجها يوميا، يوميا الطلاق، في الإفطار وفي الغداء وفي العشاء، ولما يطلع ولما يدخل ولما يعزم الناس ولما يروح في مناسبة، وهي ساكتة. لكن لما تقول لك حق ولا لك يعني لا 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 تقربني أبدا، وليس لك حق أبدا أعطيك إياه، هنا يتأدب بعض الرجال، يعرف أن الله حق، ويعرف أن هذا استهزاء بآيات الله واستهزاء بدين الله رب العالمين. نشوف الآن مقاطع تأتينا حقيقة من أطراف وجهات شتى، شيء عجيب جدا، شيء والله يقطع نياط القلوب، وعادي ما كأن الأمر في شيء، يطلق ها وهذاك ما يعني ما يلبي له ويروح عادي ما كأن في مشكلة. لا في مشكلة، لا مش هذا علق الطلاق. وجمهور الفقهاء على أن الطلاق يقع إذا علق، جمهور الفقهاء على أن الطلاق يقع إذا علقه الشخص على شيء ولم يحصل. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله ويتركوا الطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل طلق بالثلاث غضب عليه الصلاة والسلام، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ من شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعض الصحابة قال يا دعني أضرب عنقه، لأن شافوا أن نسلم غضب غضبا عظيما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع، قال لا يقتل مثل هذا يعني. لكن الرسول أراد أن يبين خطورة ما عليه هؤلاء الناس من اللعب بآيات الله وبكتاب الله والاستهزاء بهذا الأمر الذي هو شرعي. الله عز وجل وضع له قانون، وضع له نظام، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان. أما يكون على لسانك والله كل لحظة. ولذلك أنا أدعو النساء أن يسهموا في محاصرة الطلاق من خلال منع الأزواج، وقول للزوج جيب لي فتوى من المفتي أو من المحكمة على أنك زوجي. أنا ما أدري، أنت تطلق في اليوم 10 مرات وتطلق يعني في كل شيء. فلذلك مهم جدا يتأدب بعض الرجال ويعرف أن الله حق، ويعرف أنه فعلا كان مستهتر بمثل هذه القضية. أما أن المرأة والله ما يعنيها الأمر، ما يعنيها وتسمع ومثل ما يقولون يعني ما تهتم، لا غلط غلط. ما تدري أنت تعيشين في حلال ولا في حرام، أنت تعيشين صح ولا غلط. ولذلك مهم جدا حتى نحاصر هذه الظاهرة أن نمنع مثل هذا الاستهتار في قضايا الطلاق. أمر آخر للأسف الشديد، وهذه والله جملة من القصص التي جاءتنا هنا في البرنامج وجاءتنا خارج البرنامج فيما يتعلق بقضية أن بعض النساء هي التي تدفع زوجها دفع إلى الطلاق ثم تندم، وهذه للأسف يعني منتشرة وكثيرة. تجد بعض النساء للأسف الشديد موقف معين أول ما تفكر فيه الطلاق، تأمر زوجها يقول طلقني طلقني، الرجل ما يريد لكن هي اللي تدفعه. بعض النساء وللأسف تهدد زوجها بأن ستنتحر إذا ما طلق، فمسكين الزوج يعني أمام هذا الإكراه وأمام هذا الضغط وأمام هذا الخيار الواحد فقط يلجأ إلى الطلاق، ثم هي تندم، هي التي تندم بعدين تقول ليش تطلقني. طيب أنت قبل شوي تقولي لطلقني. بل وصل الحال ببعض النساء وللأسف والله إنها تطعن زوجها وتجرح في عزمة يملك حتى تلجأ إلى الطلاق، تقول لوك رجال طلقتني، أنت ما أنت رجال. مسكين هنا أمام الغضب وأمام كذا يلجأ إلى الطلاق، ثم بعد ذلك تندم ليش تطلقني. طيب أنت يا بنت الحلال قلتي له لو أنك رجال، إذا أنك رجال طلقني، والآن تقول لي ليش تطلقني. ولذلك على المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله، ما في مشكلة إلا ولها حل. فقضية وجود مشكلة بين الزوجين وتلجأ المرأة قلته يطلع من المكان من الغرفة يطلع من البيت، في حالات ممكن تعالجها المرأة كما يعالجها الرجل، ولا تلجئ الرجل إلى الطلاق. وعندي قصص والله من أغرب القصص، إن يعني لدرجة أن المرأة تنزل عند قدمي رجليه عند قدمي زوجها تقول لباقي شيء من يعني التذلل حتى تطلقني، فيطلقها وتندم تقول ليش تطلقني. شيء والله عجيب. ولذلك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن إبليس يضع عرشه على الماء، يضع عرشه على الماء ثم يبعث جنوده يعني الشياطين، فيأتون ماذا فعلت؟ يقول ما زلت بي حتى سرق، ما زلت بي حتى زنى، ما زلت بي حتى شرب الخمر، ويمشون. فيقول شيطان ما زلت بي حتى طلق زوجته، فيحتضنه. يقول أنت الشيطان يفرح بمثل هذا، يفرح بمثل هذا. ولذلك على المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله ولا تكون سبب من أسباب هدم البيت. أنا أعرف رجال كثير، عدد كبير من الرجال ما يريدون الطلاق لكن ألجأهم نساؤهم، ولما طلق ندمت تقول كيف تطلقني، ألست أنت التي دفعتي إلى الطلاق دفعا وجرحتي مشاعره وفي رجولته إذا ما طلق وبعدين تندمين. وهذا والله شيء من العجائب. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التخبيب، وللأسف الشديد يوجد للأسف الشديد تخبيب للنساء من خلال جملة من الأمور، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. ولذلك للأسف الشديد وأنا عايشت حالات سببها التخبيب، بمعنى أن تقوم امرأة، قد تكون هذه المرأة مريضة، مرض عقلي مرض نفسي، عندها مشاكل عندها نقص، فلما ترى هذه المرأة مرتاحة مع زوجها مستقرة، أسرتهم مستقرة، ما يقر لها قرار ولا يهدأ لها بال، ثم تبدأ بقضية يعني بقضية دفع هذه المرأة إلى قضية الطلاق من خلال، طبعا ما تقول لها اذهبي وتطلقي، لا تقول لها ليش ما يطلعكم مثلا، هذا الناس كلها يطلعون، ليش ما تسافرون، الناس كلها يسافرون، ليش ما يغير الأثاث مثلا؟ مسكين هو على قد حاله مثل ما يقولون، رجل على قد حاله، أموره مستقرة وما شاء الله مصلين مسمين أمورهم زينة، عنده محدودية يعني في الدخل. فتجي وحدة ما تخاف الله عز وجل وتبدأ تغريها، تقول لها الناس كلها تسافروا أنت ليش ما تسافر؟ طبعا بعض النساء اللهم بارك عندها الرد جاهز، لكن بعض النساء ضعيفات تبدأ تسمع لمثل هذا الكلام، ثم تصل إلى مرحلة من فعلا القناعة بأنه يا أما يسفرنا ولا نشوف غيره أو يطلق أو كذا، ثم تندم ولا تساعة تمندم. وبعضهم للأسف الشديد يعني بعض هؤلاء النساء اللي يخببونها ملعونات على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا وللأسف الشديد يوجد من الرجال الذين استحقوا اللعن على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، يفسدون النساء على زوجاته من خلال جملة من الإغراءات، جملة من الأماني، جملة من كذا. ثم بعد ذلك هو هذا الرجل إذا وصل إلى فعلا أنه أقنع هذه المرأة بأنها تترك زوجها، هو في النهاية ذكاء لكنه غير ذكاء بخبث وبلؤم، نسأل الله العافية. يوجد حالات كثيرة، حالات والله تدمي القلوب، نساء فعلا ويعني أجبرن أزواجهن على الطلاق، وتبين بأن شخصا وعدها بالزواج بها ثم تركها، ومنهم من تزوج بها لكن في النهاية ما استطاع أن يستمر معه. لماذا؟ لأنه يخشى على نفسه هو أيضا أن يفعل به أحد كما فعل بمثل هذا الإنسان. فعلى الناس أن يتقوا الله، ولذلك التخبيب له ألوان وأشكال، الشيطان يتفنن في قضايا التخبيب. أسر مستقرة ومطمئنة، فدخلت امرأة ما تخاف الله فيما تبديه ولا فيما تخفيه، واتبعت الشيطان في مثل هذا العمل، فأضلت هذه المرأة وضيعت مستقبلها وحياتها وأسرتها. ولذلك على النساء أن يتقين الله عز وجل، وأن لا يصغين إلى مثل هؤلاء المخببين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وطبعا لابد للمرأة أن تفهم بأن المخببة ما تأتيها بطلب الطلاق مباشرة أو هدم الأسرة، لا، تأتيها بمعسول القول، تأتيها بمعسول القول، تغريها وتمنيها، أو رجل آخر أيضا يلقي عليها بعض الكلام الذي فعلا تعتقد بأن سيكون فارس أحلامه وسيخرجها من مرحلة الفقر أو الحياة المتوسطة، ثم تنتهي الأسرة، نسأل الله العافية والسلامة. والتخبيب أنواع، ولذلك للأسف وجدت حالات من بعض النساء اللي فشلت أيضا في حياتها، تذهب وتحرص على أن تفشل جميع النساء اللي تعرفهم حتى يستوون معها في قضية الفشل، فهي تظهر لهم بأنها مرتاحة، وتظهر لهم بأنها والله عايشة في حرية وعايشة في ما شاء الله سعادة، وإنما أخذ راحتها. وهي كذابة، هي من داخل تصطلي نارا، من الداخل فيها حزن لكن تخفيه حتى تصيد ضحاياها بمثل هذا الكلام. فتقوم امرأة بلها مغفلة تصدقها بمثل هذا الكلام، ثم بعد ذلك يحصل الأمر الخطير، نسأل الله العافية والسلامة. أمر آخر ما يتعلق ببعض المشوشات، اسمحوا لي يعني في هذه العبارة، وهذا مهم قد يغفل عنه كثير من الناس. في حالات طلاق وجدت عندنا، سببها انصراف أحد الزوجين عن الآخر بسبب هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح بعض الرجال ليله ونهاره، قيامه وقعوده، أكله وشربه على وسائل التواصل، خاصة مع وجود هذا الجهاز. على الأكل يتابع، على الشرب يتابع، عند النوم يتابع، عند القيام يتابع، والمرأة أصبحت مجرد تحفة من التحف في البيت، مجرد شخص موجود فقط يتحرك في البيت. غابت المشاعر، ضاعت العلاقة، انهدمت كثير من الروابط اللي بينهم، وأصبح هذا الإنسان للأسف الشديد بعيد كل موجود بجسده لكنه بعيد بروحه وقلبه. في المقابل وللأسف الشديد حالات طلاق وجدت ب بسبب أن المرأة فضلت واستمسكت بوسائل التواصل الاجتماعي من خلال هذه الأجهزة، حتى إن رجلا أخبرني بأنه خير زوجته إما أنا وإلا وسائل ولا هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي، فقالت وسائل التواصل الاجتماعي واطلع مع الباب. والله شيء عجيب، شيء عجيب. أصبح الناس عندهم من التساهل في قضايا الطلاق شيء مخيف والله. وإن كانت حالات نادرة، أنا ما أقول بأن هذه ظاهرة، لا هذه نادرة، لكن ضمن منظومة تشكل ظاهرة، لكن مع الوقت ممكن أنه تصبح ظاهرة إذا فعلا استمر الناس مثل هذا الأمر. يعني بعض الأزواج يأتي إلى البيت يقول ما أشوف زوجتي، أشوف زول، أشوف شكل، أشوف شيء متحرك فقط. الزوجة مشغولة بوسائل التواصل الاجتماعي ومشغولة بالاتصالات والقيل والقال مع صديقاتها وصويحباتها. كذلك الأزواج، في زوجات طيبات خيرات نقيات، ها يريدون الزوج يلتفت إليه، ومع ذلك الزوج بعيد كل البعد، يعني أحيانا يقوم فقط في أداء بعض الحقوق، ولذلك هذا جعل المشاعر تجف والصدور تتصحر والقلوب تقسو. اتقوا الله. الحل سهل، تنظيم أوقات الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذه تسمى إدمان، هذا إدمان، والمدمن يحتاج إلى علاج. علاج مدمني وسائل التواصل الاجتماعي ليس عرضهم على الأطباء النفسيين ولا عيادات مكافحة التدخين ولا المخدرات ولا، لا لا، علاجه هو يضع لنفسه العلاج، يرتب نفسه في قضية الدخول على وسائل التواصل الاجتماعي، يضع له ساعة ساعتين ويوزعها على وقت، أما أن يكون الليل والنهار هذه والله من الكوارث. أمر آخر ولعلي أختم به، وإن كانت الأمور كثيرة لكن المخرج يقول لي خلاص انتهى الوقت قريبا أو على وشك، الطمع الدنيوي للأسف الشديد. فتجد بعض النساء وخاصة في جانب النساء عندهن من الطمع الدنيوي والتطلع إلى الدنيا وعدم القناعة الشيء الذي يدفعها دفعا إلى توريط زوجها في الطلاق. ولذلك بعض الناس مثل ما ذكرت عنده محدودية في الدخل، حياته بسيطة ماشي مستور الحال مثل ما يقول، لكن المرأة عينها ما تشبع، ولذلك تنظر إلى فلانة وعلانة، وهذا النظر بدل ما تقول الحمد لله وتشكر الله سبحانه وتعالى، لا، اتخذت من هذا النظر سبب من أسباب تدمير البيت. تطلب من زوجها ما لا يستطيع عليه، تطلب منه أن يقترض، تطلب منه أن يسكنها في بيت أوسع من هذا البيت الذي هو فيه، تطلب سيارة، تطلب كذا، تطلب كذا. وللأسف وهذا موجود، ولذلك المسلم مطالب بأن يقنع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن هذه الدنيا والله لو جمعت مال قارون نهايتك الموت، وهذا المال إما في حادث وإما إلى وارث، إما في حادث وإما إلى وارث. والله عز وجل يقول قل متاع الدنيا قليل، الدنيا هذه والله نعيمها كلها، نعيم الدنيا كلها ما يسوى غمسة في الجنة. نعيم الدنيا، لاحظوا الآن منذ أن خلق الله الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا النعيم بكل ما فيه من أنواع اللي هي سبب من أسباب النعيم، والله ما تسوى غمسة ولا تسوى مقدار صوت في جنة الله سبحانه وتعالى. الدنيا إلى زوال. وبعدين عندنا آيات وعبر يوميا، آيات وعبر، هؤلاء قوافل الموت التي تذهب إلى الدار الآخرة أين أموالهم أين؟ ولذلك الإنسان يعتبر في هؤلاء الذين بعضهم له عشرات السنين وما زالت أمواله تحصى، وهو مات انتقل إلى الدار الآخر، هل أخذ معه درهما أو دينارا؟ هل أخذ معه شيء من متاع الدنيا؟ فعلى الناس أن يتقوا الله. السعادة ليست والله بكثرة المال، السعادة بالإيمان بالقناعة. ولذلك متى ما انحاز الإنسان على هذا الإيمان وعلى هذه السعادة حصل خيرا عظيما. ولذلك تجد بعض الناس الآن عنده من الأموال وعنده من كذا لكنه يعيش سجن في داخل نفسه، وبعض الناس لا يجد ما ينام عليه ينام على الكراتين، لكن عنده السعادة غامرة. لماذا؟ لأنه فعلا عرف حقيقة الحياة ووقف على قمة حقيقة الحياة، وعرف بأن هذه الدنيا إلى زوال، ووالله هذه الدنيا بما فيها من العبر لفيها مدكر لجميع البشر. فالناس على الناس أن يتقوا الله. المرأة بالذات يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما يأكلون دسم، الدسم هذا ما يأكلونه، التمر واللبن، وأحيانا لا تمر ولا لبن. فيقول صلى الله عليه وسلم إني صائم، ويقولنهن إن يعني صمنا اليوم، يصومون ما عندهم شيء، ما عندهم إلا الماء، وأحيانا الماء يؤتى به بصعوبة. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. ولذلك أخواني وأخواتي مهم جدا نلتفت إلى هذا الأمر، ونتعاون على البر والتقوى، نحاصر هذه الظاهرة ولا نغفل عنها، لا نغفل، لا نقول والله ما في شيء، لا فيه. ولذلك عندما نذكر هذا الشيء حتى نضع الخطوات الصحيحة لمعالجة مثل هذه الظواهر، وعلى الناس أن يتقوا الله، خاصة اللي يتدخلون في حياة الآخرين، وبعضهم قد تدفعه العاطفة مثل الآباء والأمهات وأهل البيت، يعني أهل أحد الطرفين. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، وأسأله جل وعلا أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا والشيطان، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.